الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 76 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 16 من كتاب البيوع. قال: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ كأنه يقول أن البيع بأجر قد يدخل فيه المجاملة وحظ النفس، لكن الدين النصيحة عام في البدوي مع الحضر، وفي الحضر مع البدوي، وفي الحضر مع الحضر، وفي البدوي مع البدوي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. هو طرف من حديث وصله أحمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. فرواه البيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا مثله. قد أخرجه مسلم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير بلفظ: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ورخص فيه عطاء في بيع الحاضر الباد. وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان أي ابن خثيم عن عطاء بن أبي رباح قال: سألته عن أعرابي أبيع له فرخص لي. وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم، فأما اليوم فلا بأس. فقال عطاء: لا يصلح اليوم. فقال مجاهد: ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ضئر له من أهل البادية إلا سيبيع له. فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل قوله هذا على كراهة التنزيه، ولهذا نسب إليه مجاهد ما نسب، وأخذ بقول مجاهد في ذلك أبو حنيفة، وتمسكوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي، وحمل الجمهور حديث الدين النصيحة على عمومه إلا في بيع الحاضر الباد فهو خاص ويقضي على العام، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسار، وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل في النهي عنده، والله أعلم. الذي يظهر إذا كان سيغبن أنه ينصح، لأن بعض الناس ما عنده رحمة، ربما يرى الكبش الذي قيمته في السوق 100,000 يمني طبعا، لأن هذا اللفظ في كثير من الدول اشترى به لكزز أو نحو ذلك من السيارات الفارهة، فربما يأتيه الحضري ويقول: يا أخي هذا ما يساوي 20,000، يأخذه عليه. فمثل هذا ينصح ويقال له، إذا كان لا يريد أن يصارحه بالنصيحة يقول: لو تدخل السوق أحسن لك، ادخل السوق وانظر الأول والثاني والثالث حتى بعد ذلك تقرب من السعر الحقيقي. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لهذا الغرض. إذا تلقى الراكب أول ما يلقاه خارج السوق، خارج المدينة مثلا، فيقول له: ما معك من البضاعة؟ يقول: عندي كذا وكذا. السوق هذه الأيام ما فيه أسعار، ولو دخلت ستتعب، إيش رأيك أشتري منك بكذا؟ وأخذها عليه. ومساكن البدو لا تظن إلا ما رحم ربي، إلا هذه الأيام ربما أحسن حالا. ولا بعضهم ذهب إلى السوق قالت له أمه: بع بكذا كذا، إذا أعطوك كذا كذا بع. فكانوا يعطونه أكثر من السعر، يقول: لا، ما بالله ذاك السعر كما قالت أمي، لأنه مسكين ما يدري أن هناك أرفع. وتذكرون قصة ذاك الصحابي الذي وجد بنت أحد الملوك، فجاء أبوها يطلبها فقال: أعطيك 1,000، فأعطاه 1,000. فقال له بعضهم: لو طلبت 20,000 لا أعطاك. قال: وهل عدد أكبر من 1,000؟ ما كان يدري أن هناك عدد أكبر من 1,000. فكذلك أصحاب البادية قد يأتي إلى السوق ويرى أن السعر كثير، وهو ليس بكثير، قد غبن. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله وهو بن المديني قال: حدثنا سفيان وهو نعيه ما زلت أهم فيه. عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد، عن قيس وهو ابن أبي حازم قال سمعت جريرا. هذا السند سند أي حديث يا أخوة؟ من يرفع يده عند نظيف؟ ها، سند أي حديث؟ حديث مشهور عندك يا سعيد، حديث الرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. ولذلك قال السلف من أنكر حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير فهو جهمي. قاله وكيع بن الجراح، وجرير هذا ابن عبد الله البجلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الفج رجل كأن على وجهه مسحة ملك وقيل ملك. قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. انظروا إلى فضيلة الابتسامة، ينشرح بها صدر الزائر ويحصل له بها اللطف، والابتسامة في وجه أخيك صدقة. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان لا يثبت على الخيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له بالهداية والثبات. وأما تلك القصة مع معاوية فلا أظنها تثبت في قضية أنك لا تعرف أبناء الملوك أو نحو ذا. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبايعهم على عظائم الأمور، فربما بايعهم على بيعة النساء، وبايعهم على السمع والطاعة، على التوحيد، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التوحيد والمتابعة وإقام الصلاة المفروضة وإيتاء الزكاة المكتوبة والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في طاعة الله. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: الأول منهم من يسمع ويطيع في الحق والباطل، قال ديمقراطية قال ديمقراطية، انتخابات انتخابات، تصوير تصوير، بنطال بنطال، ما قاله ولي الأمر قال معك، وحاله ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. والقسم الثاني من لا يرى سمع وطاعة للإمام مطلقا، وهم كثير من أهل البدع، تمثلهم الرافضة والخوارج والمعتزلة من عقيدتهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو الخروج. وفي هذا العصر الأخوان المسلمون ومن إليهم من السروريين مع أسلافهم المتقدمين، والحال كما قال أبو قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلى رأى السيف. والقسم الثالث أهل السنة والجماعة، يسمعون في طاعة الله ويعصونهم في معصية الله، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: إنما الطاعة في المعروف. فهذا هو التقسيم الذي لا مزيد عليه، فلنكن مع طاعتهم في طاعة الله، ولنحذر من طاعتهم في معصية الله. فإذا وقعت منهم معصية أو دعوا إلى معصية لم نكن معهم فيها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ونحذر من المعصية مع الحذر من التثوير والتخفير والتفجير والشر العريض الذي يأتي من قبل المبتدع الضالين المنحرفين عن الصراط المستقيم. والنصح لكل مسلم، فاستدل بعموم هذا الحديث على نصح الحاضر للبادي، وهذا يدل على فقه البخاري. قال: وبالسند المتصل حدثنا الصلتو ابن محمد قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة. من يعرف له كتابا؟ معمر بن راشد له كتاب مشهور، ما اسمه؟ سفيان، جامع معمر، طبع في آخر مصنف عبد الرزاق في المجلدين الأخيرين. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني الأبناوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. قال: لا يكون له سمسارا بمهملتين، هو في الأصل القيم بالأمر الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. وفي هذا التفسير تعقب على مفسر الحاضر بالبادي بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئا يحتاج إليه أهل البلد، فهذا مذكور في كتب الحنفية. قال غيرهم: صورته أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه بلدي فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، فيجعل الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في معناه. قال: وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب، فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع. وهذا تفسير الشافعية والحنابلة، وجعل المالكية البداوة قيدا. وعن مالك: لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه. قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. قال ابن المنذر: اختلفوا في هذا النهي، فالجمهور أنه على التحريم بشرط العلم بالنهي، وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه، وأن يعرض الحضر ذلك على البدوي، فلو عرضه البدوي على الحضر لم يمنع. وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة، وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السلعة في تلك البلد. قال ابن دقيق العيد: أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو اللفظ، الذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر يخصص النص أو يعمم، وحيث يخفف اتباع اللفظ أولى. فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه. وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط بين الظهور وعدمه. وأما اشتراط ظهور السلعة فكذلك أيضا لاحتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد. وأما اشتراط العلم بالنهي فلا إشكال فيه. فقال السبكي: شرط حاجة الناس إليه معتبر، ولم يذكر جماعة عمومها، وإنما ذكر الرافعي تبعا للبغوي، ذكره الرافعي تبعا للبغوي، ويحتاج إلى دليل. واختلفوا أيضا فيما إذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة هل يصح مع التحريم أو لا يصح، على القاعدة المشهورة. إذا الأصل أنه يصح كما تقدم معنا في البيع الذي قبله. قال قيس بن أبي حازم أبو عبد الله البجلي العالم الثقة الحافظ أبو عبد الله البجلي الأحمصي الكوفي، واسم أبي حصين بن عوف، وقيل عوف ابن حارث، أسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعها، فقبض نبي الله وقيس في الطريق، ولأبيه أبي حازم صعبة، وقيل إن لقيس صحبة ولم يثبت ذلك، وكان من علماء زمانه. وقال سفيان بن عيينة: ما كان بالكوفة أحد أروع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيس بن أبي حازم. قالوا: كان يحمل على علي، والمشهور أنه كان يقدم عثمان، ولذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه، ومنهم من قال إنه مع شهرته لم يروي عنه كبير أحد، وليس الأمر عندنا كما قال هؤلاء. قال: باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، وبه قال ابن عباس. ليس فيه التقييد بالأجر كما في الترجمة. قال ابن بطال: أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجر، واستدل على ذلك بقول ابن عباس، وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر. قال: وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي، وقال: ليست الإشارة بيعا. وعن الليث أبي حنيفة لا يشير عليه لأنه إذا أشار عليه فقد باعه. وعند الشافعية في ذلك وجهان، والراجح منهم الجواز لأنه إنما نهى عن بيع له وليس الإشارة بيعا، وقد ورد الأمر بنصحه فدل على جواز الإشارة. قال: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، وقال إبراهيم: من العرب تقول بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. كما ترى أن البخاري يسوق هذه الأبواب لبيان أنه يرى النصيحة، وأنه يرى جواز البيع له لكن لا على الأجرة، لأنه إذا كان يبيع له على الأجرة سيشدد في الأمر وسيضر بالغير، لا سيما أصحاب النسب. لو قال له: لو بعت هذا لك 10-5%، سيجتهد أن يبيعه بسعر أغلى حتى يحصل على أمر أكثر. وأراد البخاري بهذا أن الشراء للبائع مثل البيع، الشراء للبادي مثل البيع، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قوله: وكره ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة في صحيح من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: لقيت أنس ابن مالك فقلت: لا يبيع حاضر لباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم. قال محمد: وصدق، إنها كلمة جامعة. وقد أخرجه أبو داود من طريق أبي بلال عن ابن سيرين عن أنس بلفظ: كان يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. قالوا: أما إبراهيم فلم أقف على كلامه صريحا. قال: بالسند المتصل حدثنا المكي بن إبراهيم، من كبار شيوخ البخاري. إذا أن البخاري رحمه الله وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة المكي بن إبراهيم إلى ثلاثة. قال: أخبرني ابن جريج، في أحد ما يعرف اسم ابن جريج يا أخوه؟ من هو ما يعرف اسم ابن جريج؟ ما اسمه؟ خلاص احفظه من الآن: عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. ذكر أنه تمتع بسبعين امرأة، واستبعد بعضهم هذا الأمر، وهو مدلس، لكن عنعنته هنا في الصحيحين. عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن شهاب، عن سعيد بن المسيب. أما سعيد بن المسيب أظن تعرفونه جميعا، هكذا سعيد بن المسيب سيد التابعين، وأبوه صحابي وجد الصحابي. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجش، ولا يبيع حاضر لباد. لو تنظر لنا عبد الكريم قصة زواجه، هل هي صحيحة أم لا؟ أنه قال لما تزوج بنت أبي هريرة أراد أن يخرج إلى أبي هريرة لسماع الحديث، فقالت له: اجلس، أأتيك بأحاديث أبي هريرة. الله أعلم، أنا لا أتكلم بها لأني لم أنظر في سندها فينظر. لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجش، ولا يبيع حاضر لباد، يعني لا يبيع له ولا يشتري له، اتركه وشأنه. أما الآن والله أغلب الناس يخالفون هذا، يصل البدوي أو الحضري، وإذا الذي قبله يبادر إلى البيع له والشراء له. لا تنزل السوق، يزيد عليك: أنا الذي إن شاء الله أبيع لك وأشتري لك. قال: وبالسند المتصل حدثني محمد بن المثنى، وهو أبو موسى العنزي. عندك يا موسى. قالوا: وهم في شيء، ما هو؟ ها؟ عندك يا حمود؟ ضعيف في مشايخ البخاري ومسلم. عندك يعني فهم الحديث على غير الفهم الصحيح. كان يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، أي إلى عنزة إلى بلدهم، وهو إنما صلى إلى عنزة إلى حربة كان يضعها بينه وبين القبلة. قال حدثنا معاذ، وهو ابن معاذ العنبري، قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله، عن محمد وهو ابن سيرين، قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد. ما العلاقة بين محمد بن سيرين وبين أنس؟ عندك أديب كثيرا ما يروي محمد بن سيرين عن أنس، كان نعم من خدامه، فإن أباهم سيرين مولى لأنس بن مالك من سبي عين التمر، وعين التمر منطقة بين العراق والشام، وهذا وأيضا البناني من تلك المنطقة. قال باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. هنا صرح البخاري أن بيع الرجل إذا تلقى الركبان مردود، عقد باطل، لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه، لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه، فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره. وأما كون صاحبه عاصيا آثما والاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا، لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان. والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة، ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح، وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصراه، فإن فيه خداعا ومع ذلك لم يبطل البيع، ولكونه فصل في بيع الحاضر البادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجر. صحيح هذا الإلزام يلزم به البخاري، يعني كيف ذهب إلى بطلان بيع الحاضر، يعني بيع تلقي الركبان، وما ذهب إلى بطلان بيع الحاضر للبادي إذا كان بدون أجر، وما ذهب إلى بطلان بيع المصرح مع أن النهي واحد، فإذا كان النهي يقتضي الفساد فالباب واحد، وإن كان النهي مخالفه آثم لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في مثل هذه البيوع المحرمة، والعقد صحيح، العقد صحيح. ثم ننظر إذا كان الغبن يعني شديد على البائع وعلى المشتري، على البائع هنا، فعند ذلك له خيار الغبن، وإذا أراد أن يرجع في بيعه له ذلك، لأن ذلك خالف الأمر. هذا هو المذهب الذي اختاره ابن حجر وهو الصحيح، وهو الذي عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن المنذر أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قال قلت الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين، أن يضر بأهل البلد وأن يلتبس السعر على الواردين. ثم اختلفوا فقال الشافعي من تلقاه فقد أساء، وصاحب السلعة بالخيار، وحجته حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. قال قلت وهو حديث أخرجه أبو داود الترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق أيوب، وأخرج مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ لا تلقى الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فقوله فهو بالخيار أي إذا قدم السوق وعلم السعر. وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان أصحهما الأول، وبه قال الحنابلة. وظاهره أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه. قال ابن المنذر وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة، وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي، وما رجحه هو الشافعي هو الراجح أنه بالخيار إذا أحب، وإذا رضي فقد رضي بماله. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا عبد الوهاب وهو عبد المجيد الثقفي قال ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله العمري وله أخ عبد الله وهذا ثقة وذاك ضعيف عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر اللباد. وبالسند المتصل قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى السامي عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيع عنا حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه أبي عثمان هو النهدي وعبد الله قاله نعم حديث عبد الله بن مسعود قاله الحافظ هذا هو بس أردنا أن ننظر إلى قول الحافظ وإلا كثيرا إذا لم ينسب فهو عبد الله بن مسعود إلا إذا كان الراوي نافع أو كان الراوي عكرمة فسيكون عبد الله بن عمر في حق نافع وعبد الله بن عباس في حق عكرمة. قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا وهذا الحديث قد تقدم معنا قبل ليلتين. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. كل هذه الأحاديث دالة على ما بوب له البخاري رحمه الله. بقي لنا باب واحد حتى ننتهي من هذه المسألة. قال باب انتهى التلقي أي وابتداؤه وقد ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة الجالب وأما من جهة المتلقي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن ابتداؤه الخروج من السوق أخذا من قول الصحابي إنهم كانوا يتبايعون بالطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه ولم ينههم عن التبايع في أعلى السوق فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق جائز فإن خرج عن السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد والمعنى فيها أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهم فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقا كما هو ظاهر الحديث وهو قول أحمد وإسحاق وعن الليث كراهة التلقي ولو في الطريق ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق. كأن هذا المذهب هو الراجح أن التلقي ممنوع وكل شيء بحسبه أحيانا يكون التلقي في طرف السوق وأحيانا يكون التلقي في خارج السوق. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال جويرية هذا اسم رجال ولا اسم امرأة يا زكريا اسم رجل أو امرأة جويرية قال اسم امرأة مشترك فهو أنا رجل جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق ويبينه حديث عبيد الله. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأبواب أبواب تلقي الجلب وبيع حاضر لباد. والحمد لله رب العالمين.